قلبي وكم تمنيت أن أقول بنجواي يوما عصيت بربي أعلم أنك تغفر ذنبي.
الحمد لله الذي أنار قلوب عباده بنور كتابه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحييكم سادة العلماء وإخوتي الكرام وأخواتي الفضليات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا هذه الأمسية علامة العصر وإمام الصحوة ورائد الوسطية وفقيه الأمة وشيخ الدعاة وأستاذ المربين، شيخنا وحبيبنا وأستاذنا أبا المحاسن جمال الدين العلامة الإمام يوسف القرضاوي، لثمانية عقود من الزمان حمل هموم أمته آمالها وآلامها بقلمه وفكره وخطبه ودروسه ومحاضراته وكتبه ومؤلفاته وطوافه في الآفاق، معلما ومرشدا وموجها. مؤلفاته التي قاربت 200 في حقول المعرفة الإسلامية، في الأصول والمقاصد، في الفقه والفتوى، في الصحوة والحركة، في الاجتهاد والتجديد، في الإصلاح والبناء، في الاجتماع والاقتصاد، في السياسة والإعلام. مؤسسات كانت أماني فإذا هي تتحقق على أرض الواقع. ادفع دولارا تنقذ مسلما، فتقوم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. مرجعية في إطار الأمة، شعبية يكون شعارها هو هذا البلاغ الذي لا يخشى العالم فيه أحدا سوى خالقه عز وجل، فيقوم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. العناية بالأقليات المسلمة فقها وتوجيها وتسديدا، فينهض المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والذي يشرف المجلس برئاسة فضيلته. العناية بالدعاة في بلاد الأقليات، فتنهض الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية بفرنسا في مدينة شافي شينو، ثم تنتقل بفرعها الثاني إلى باريس وفرعها الثالث في لامبيتر في مقاطعة ويلز ببريطانيا. الإنترنت لون من جهاد العصر، ذلك الاجتماع الحاشد الذي أمه أكثر من 100 من العلماء والمفكرين والدعاة ورجال البر والإحسان، فكان مشروع إسلام أونلاين جمعية البلاغة الثقافية الذي يشكل أكبر موقع إسلامي على ساحتنا، وغير ذلك من المشاريع الكبرى. ما من باب إلا وللشيخ فيه بصمات وقدح معلى، فإني لجد سعيد أن نلتقي به في هذه السانحة الكريمة لهذه الندوة أو المحاضرة التي ينظمها المركز العالمي للوسطية الذي هو ثمرة من ثمار غرسه النبيل. فهل لا تقدمت شيخي الفاضل لمخاطبة إخوانك وتلاميذك مشكورا مأجورا؟ أسأل الله تعالى أن ينسأ في عمر شيخنا وأن يعظم بنفعه البلاد والعباد وأن يثقل بجلائل أعماله موازين الحسنات وأن يمنحه توفيقا على مراقي الفلاح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة طيبة أن ألتقي في الكويت، بلد الخير، البلد الذي وسع هذه المؤسسة العالمية الكبرى، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. دعوني أنتقل بكم إلى جو آخر وإلى مجال آخر. هذا المجال هو الغزوة الجديدة للعالم الإسلامي التي يقوم بها المنصرون البروتستانت وغيرهم، والذين اجتمعوا في ولاية كولورادو سنة 1978 بهدف تنصير المسلمين في العالم، ورصدوا لذلك $1,000,000,000 وأنشأوا لذلك معهدا لتخريج مبشرين متخصصين في تنصير المسلمين، سموه معهد زويمر. وقلت إن المسلمين عليهم أن يقاوموا هذه الغزوة الجديدة، لا بأن يعملوا على أسلمة النصارى في العالم كما هم يريدون تنصير المسلمين في العالم، ولكن على الأقل حماية الوجود الإسلامي في العالم، حماية المسلمين. وإني أرشح الكويت لتكون مقرا لهذه المؤسسة المنشودة، وأرشح أحد الإخوة في الكويت ليقوم بأمانة هذا العمل، وهو الأستاذ الشيخ يوسف بن جاسم الحجي. وأنا أقول لك أنا أرصد لهذا العمل ابتداء $1,000,000 أضعها لحسابه في بيت التمويل الكويتي. قالوا أرجوك ألا تذكر اسمي، وأعلنت هذا على الملأ، الناس هبوا بالتكبير والتحميد، الله أكبر. وكان ذلك بداية الانطلاقة بتأسيس هذه الهيئة التي نجتمع من أجلها اليوم أيها الإخوة. أنا أرى أن أمتنا لا تزال بخير، وأنها أمة ولود ترد أجيالا بعد أجيال، قد ينام جيل ويصحو جيل آخر. هي تنام ولكنها لا تموت أبدا، لأنها أمة الأبد، أمة الخلود، الأمة الباقية إلى أن تقوم الساعة. وعندنا من المبشرات من القرآن ومن السنة ومن التاريخ ومن الواقع ومن سنن الله ما يملأنا ثقة بأن هذه الأمة باقية، وقد استفاضت الأحاديث عن عدد من الصحابة للطائفة المنصورة التي لا تزال قائمة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هناك عنصران في هذه المحاضرة. العنصر الأول الفقيه المسلم، والعنصر الثاني قضايا العصر. فمن هو الفقيه المسلم؟ هل الفقيه المسلم غير العالم المسلم، غير الداعية المسلم، غير المفكر المسلم؟ هنا نحتاج إلى أن نلقي الضوء على هذه الألفاظ والمصطلحات. الفقيه المسلم والداعية المسلم كما يقول علماء المنطق بينهما عموم وخصوص، يعني كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها. هناك عالم بالتفسير، عالم بالحديث، عالم بالعقيدة، عالم بالسيرة النبوية، عالم بالتاريخ الإسلامي، عالم باللغة والأدب، علماء كثيرون. ولكن الفقيه هو من اشتغل بأحكام الشريعة، باستنباط الأحكام الفرعية الجزئية من أدلتها التفصيلية. هكذا اصطلحوا. وليس معنى هذا ان الفقيه افضل من عالم العقيدة او عالم التفسير او عالم الحديث، لا، هو كل واحد اختص في ناحية، ولكن المهم ان يعرف كل منهم حدود اختصاصه. ما الفرق بين الفقيه والداعية؟ قد يكون الداعية فقيها وقد يكون الفقيه داعية، ولكن ليس بالضرورة. كم من داعية يحرك القلوب بمواعظه، يهز أعواد المنابر، ولكنه لا علاقة له بالفقه، هو في الفقه أشبه بالعوام. ومشكلة الناس، جماهير الناس، أنهم لا يفرقون بين هذه الأصناف من العلماء، فهو يظن الداعية الكبير فقيها كبيرا ومفتيا كبيرا ويستفتيه في أعوص الأمور، والداعية نفسه قد يلتبس الأمر عليه ويخيل إليه أنه لتأثيره القوي في الجماهير قادر على أن يفتي أيضا. هذا ليس بصحيح. الفقيه شيء والداعية شيء آخر، والفقيه شيء والمفكر شيء آخر. هناك أناس مفكرون، فلاسفة إسلاميون حتى، له رؤية في القضايا الكبرى مربوطة بعللها، موصولة بأصولها وأهدافها وجذورها، هل يفكر في أعماق الأشياء، ولكنه ليس بفقيه. ولذلك إذا حكم على الأشياء قد يكون حكمه غير صحيح بالمرة. من المهم أيها الإخوة أن نعرف المصطلحات وما تدل عليه، تحديد المفاهيم. من الأشياء الضائعة بين الكثيرين أنهم لا يحددون المفاهيم وما تدل عليه هذه المفاهيم، فيخلطون الأشياء بعضها ببعض. الفقيه المسلم هو العالم المسلم الذي تهيأ له دراسة أحكام الشريعة ودراسة أدلة الشريعة، لأن الفقه استنباط الأحكام من الأدلة، ولذلك لابد أن يعرف الأدلة سواء كانت أدلة أصلية أم أدلة تبعية. يعني الأدلة الأصلية القرآن والسنة والإجماع والقياس، والأدلة التبعية المصلحة المرسلة والاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا والأشياء التي اختلف فيها الأصوليون. هو لابد أن يحيط بهذه الأدلة وأن يتهيأ للاستنباط بمؤهلات علمية. العلماءنا السابقون إذا قالوا كلمة فقيه فعندهم الفقيه هو المجتهد، لا يقولون كلمة فقيه على العالم المقلد. الأصل في الفقيه أن يكون مجتهدا، هكذا كانوا يطلقون كلمة فقه، وإن كان الناس تساهلوا في ذلك فأصبح كل من يشتغل بالفقه يسمونه فقيها. إنما أنا أقول الأصل الفقيه هو من بلغ درجة الاجتهاد. هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ أنا ممن يرى أن الاجتهاد يتجزأ، أي من عكف على الاجتهاد في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل ممكن أن يصل إلى الرأي الصواب أو الرأي الراجح أو الأرجح في هذه القضية. ومعظم رسائل الماجستير والدكتوراه في عصرنا هي التي تشتغل بالفقه، يعني في الجانب الفقهي، هي من هذا الاجتهاد المتجزئ، انه بيجتهد في مسألة من المسائل. نحن نرى ان الاجتهاد في عصرنا فريضة وضرورة، كما اقول بتعبيري هذا فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع. لابد ان يوجد في الامة مجتهدون كليون او جزئيون، اجتهادا مطلقا ام اجتهادا مقيدا، اجتهادا انشائيا ام اجتهادا انتقائيا وترجيحيا، لابد ان يوجد المجتهدون. بل فقهاؤنا يقولون لابد ان يوجد في الامة في كل اختصاص من يسد الفراغ، من يملأ الفراغ ويسد الثغرة ويلبي الحاجة في علوم الدين وعلوم الدنيا. حتى الأطباء والمهندسين والمحاسبين وكل العلوم لابد أن يوجد في الأمة من العلماء عدد كاف بحيث تكتفي الأمة اكتفاء ذاتيا ولا تكون يدها ممدودة إلى غيرها في كل الاختصاصات وفي كل العلوم. هذا ما حققه الإمام الغزالي والإمام الشاطبي والإمام القرافي وغيرهم من الراسخين والمحققين من علماء هذه الأمة. ولذلك كان الاجتهاد لابد منه، ولا يمكن أن نطبق الشريعة في عصرنا. نحن نتنادى في عالمنا الإسلامي بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيم الشريعة الإسلامية، وهذا من مظاهر الصحوة الإسلامية المعاصرة، التنادي الجهير بضرورة تطبيق الشريعة في بلادنا الإسلامية، أن تحكم الأمة وفق شريعتها التي أنزلها الله على نبيها وألزمها بأن تحكم بها. ولا يتحقق لها الإيمان إلا إذا حكمت هذه الشريعة. التنادي بهذه الشريعة هو من مظاهر الصحوة الإسلامية. كيف نطبق الشريعة الإسلامية إذا لم يكن هناك اجتهاد؟ البعض يقول كتبنا فيها كل شيء، هذا صحيح، ولكن كتبنا كتبت لزمانها وكتبت لبيئاتها، ولا يمكن ان نكلف علماءنا ان يعني يعرفوا الغيب ويجتهدوا للغيب. هم يجتهدون لزمانهم ومكانهم واحوالهم واعرافهم، وقد احسنوا في ذلك وقرروا قاعدة اجمعوا عليها ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال الى اخره. ومن هنا كان الاجتهاد لعصرنا فريضة وضرورة. وهذا ينقلنا الى العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة، وهو قضايا العصر، الفقيه المسلم وقضايا العصر. لكي يخوض الفقيه المسلم معركة قضايا العصر لابد ان نعده اعدادا يمكنه من فهم قضايا العصر. اعداد علمي فكري ثقافي. نحن قرأنا في كتب الاصول في لواحق الاصول عن الاجتهاد وشرائط الاجتهاد، مؤهلات المجتهد، وهي مؤهلات علمية واخلاقية. المؤهلات العلمية التمكن من اللغة العربية الى حد الرسوخ في علم العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها ومفرداتها وتراكيبها ودلالاتها الى اخره، اللغة العربية. ثم معرفة القرآن وعلوم القرآن، ثم معرفة السنة وعلوم السنة، ثم معرفة الأصول، أصول الفقه. صحيح بعضهم قال يعني هم الصحابة كانوا يعرفوا أصول الفقه، وانت لو جبت أبو بكر ولا عمر ولا ابن عباس ولا ابن مسعود وامتحنتوا في أصول الفقه هذه، لا، وكذلك لو امتحنتوا في النحو والصرف أو ما 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 يعرفها. هذه علوم جدت بالزمن فرضها، لم يعد الآن نستطيع أن نقول كما قال العربي قديما: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعربه. لا، لابد نتعلم النحو والصرف، كذلك لابد أن نتعلم أصول الفقه. ما عدنا يكفي أن نرجع إلى خامة النصوص من القرآن والسنة كما هي، وليس عندنا لا نعرف دلالات الألفاظ والخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آخره. الأصول لابد من معرفة الأصول، وخصوصا القياس والعلة وشروطها إلى آخر هذه الأشياء. وأنا أضيف إلى هذه الشروط أيها الإخوة شرطا أشار إليه الإمام أحمد حينما تحدث عن المفتي وما ينبغي أن يكون عليه المفتي، ذكر كذا وكذا وكذا، ثم قال: ومعرفة الناس، أن يعرف الناس من حوله. ومعرفة الناس هذه كلمة لها تفسيراتها في كل عصر. لا نستطيع أن نقول عن الفقيه إنه يعرف الناس في عصرنا إذا لم يكن ملما بعلوم العصر وثقافة العصر. إذا كان لا يعرف الفيزياء ولا الكيمياء ولا أي شيء عن الفلك ولا عن الأحياء ولا الدراسات الاجتماعية والإنسانية لا يعرف شيئا من هذا، لا يمكن أن يعرف العصر. ولذلك رأينا بعض الناس، بعض العلماء، علماء كبار ولهم قيمة، أنكروا وصول الإنسان إلى القمر، وقال بعضهم ماذا حديث آحاد لا نأخذ به، يعني واحد طلع قال أنا طلعت القمر، يعني وهكذا تصور يعني الأمر. ف بعض العلماء كنت أرد على مجلة العربي، كانت وجهت لعدة أسئلة الدكتور حسان حتحوت أكرمه الله حول شكل الجنين وحول هذه الأشياء الحامل مستأجرة، وبعدين أنا في ردي قلت إن المرأة حينما تبيض بويضة في كل شهر كذا ويعمل كذا، فبعض المشايخ قالوا ما هذا الذي يقوله القرضاوي، هي المرأة بتبيض ولا بتولد؟ ومعروف إن هناك حيوانات يعني تلد وطيور تبيض، هناك فقط الخفاش طائر يلد، إنما قالوا المرأة إزاي المرأة بتبيض؟ واعتبروا أنها بخرف، يعني ما لأنهم لم يدرسوا يعني أي شيء عن علم الحياة وعن علم بعض من المشايخ. وذلك الأزهر من قديم مشايخنا ومشايخ مشايخنا أدخلوا العلوم هذه، العلوم الكونية والطبيعية والرياضية، أدخلوها في الأزهر وسموها العلوم الحديثة. والحقيقة هي ليست بحديثة، هي علومنا نحن الذين أسهمنا إسهاما بليغا في هذه العلوم، وفي الفلك وفي غيره، والخوارزمي الذي اخترع علم الجبر، الخوارزمي اخترع علم الجبر وهو يؤلف كتابة في الفقه في المواريث والوصايا، وهو بيؤلف هذه، ولذلك رسالته نصها فقه نصها رياضيات. فالعالم إذا لم يعرف هذه الأشياء ممكن، ومن هنا وقف كثير من العلماء المشتغلين بالفقه في عصرنا ضد استخدام الفلك وحساب الفلك في إثبات أوائل الشهور العربية. وبعضهم قال الفلك إيه؟ ما هو إحنا بنشوف أهو الجماعة أصحاب الرزنامات والتقاويم، العجيري في الكويت والأنصاري في قطر وأم القرى في السعودية وكذا، بيختلفوا مع بعض، مش دول فلك؟ علم الفلك يا جماعة هو العلم الذي وصل الإنسان به إلى القمر، ويقول لك حيوصل في الوقت الفلاني وفي الدقيقة الفلانية ويصل. وفي أحد مجامع الفقه كنا في عمان وحضر معنا بعض علماء الفلك بندرس قضية الهلال وإثبات الهلال، والعالم هذا قال لنا، نسيت اسمه، ان احتمال الخطأ في الفلك الحديث 1 على 100,000 في الثانية، يعني شوفوا يعني المبالغة الى اي حد. فالعالم اذا لم يكن عنده المام على الاقل بهذه الاشياء ينكر البدهيات وينكر الاشياء الواضحة. ولذلك نحن من المهم ان نعد الفقيه في معاهدنا الشرعية وكلياتنا الشرعية، نعد الفقيه الذي يتعامل مع العصر ومع ثقافة العصر ومع معطيات هذا العصر، مع الثورات العلمية الكبرى، هذه الثورة التكنولوجية والثورة الإلكترونية والثورة البيولوجية وثورة المعلومات وثورة الاتصالات وثورة الفضاء وثورة كذا، هذه لابد. أما أن يعيش العالم الشرعي غائبا عن هذه الأشياء ويتكل فقط على الدكتور زغلول النجار والجماعة دولة وهو في ناحية والتانيين في ناحية، لا، يعني لابد من إعداد الفقيه المسلم ليعالج قضايا العصر بناء على بينة وعلى معرفة. ما معنى قضايا العصر؟ قضايا العصر هي القضايا التي يشتغل بها كل عصر، تشغل فكرة وتشغل حاضرة، يتساءل الناس عنها، ما الحكم فيها، ما الواجب حولها. كل عصر له قضايا. في العصور السابقة كانت الحياة ساكنة رتيبة، كان التغير بطيئا، يعني لا يكاد يحدث تغير. ومع هذا رأينا هناك اختلافا بين عصر وعصر، رأينا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، قالوا في أكثر من ثلث المذهب. وكثير من هذه الخلافات يقولون إن الاختلاف فيها هو اختلاف عصر وأوان وليس اختلاف حجة وبرهان، رغم المسافة القليلة يعني بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد عشرات السنين، 30-40 سنة كلها. فحصل هذا التغير. الإمام الشافعي غير مذهبه ما بين العراق ومصر، وأصبح له مذهب قديم ومذهب جديد. قطعا من موجبات تغير اجتهاد الإمام الشافعي إنه أصبح في بيئة غير البيئة، فرأى ما لم يكن قد رأى، وسمع ما لم يكن قد سمع. أيضا نضج تفكيره ونضج علمه، فأصبح ينظر إلى الأشياء نظرة أخرى. والإنسان يتغير تفكيره بتغير سنه. أنا شخصيا يعني غيرت فتواي في بعض المسائل بعد أن كبرت، لعلي بعد أن كبرت أصبحت أرق على الناس مما كنت في أيام الشباب، كنت متحمسا وأشدد. يعني في سني هذا أحاول التخفيف على عباد الله. الإنسان يتغير، ولذلك لا عجب أن يكون عصرنا له قضايا ينبغي للعلماء أن ينظروا فيها على ضوء فقه الواقع وفقه المقاصد وفقه الموازنات وفقه المآلات وفقه الأولويات وفقه الضرورة والحاجة. ألوان من الفقه هي مرتكزات للفقيه المسلم حينما يتناول قضايا هذا العصر. هناك قضايا كثيرة في الطب، قضايا كثيرة في المال والاقتصاد، قضايا كثيرة في الإعلام، قضايا كثيرة في السياسة، قضايا كثيرة في البيئة، قضايا كثيرة في التنمية. كل هذه تحتاج إلى اجتهادات من الفقيه المسلم المعاصر، ويجب أن يتهيأ لها. كل ما نريده من الفقيه المسلم المعاصر أن لا يحاول إخضاع الشريعة للواقع، بل الشريعة هي الأصل. أنا في إحدى مقالاتي قلت لماذا تطالبون الإسلام أن يتطور ولا تطالبون التطور أن يسلم؟ لماذا نريد أن نطور الإسلام ولا نؤسلم التطور؟ مفروض أن نحاول الواقع نغيره، ولكن أيضا لازم يكون عندنا مساعدة من مرونة الشريعة. الشريعة رحبة وواسعة ومرنة، لا بد أن نوازن دائما بين النظر إلى المقاصد والنظر إلى النصوص، المقاصد الكلية والنصوص الجزئية. للأسف هناك أناس يتمسكون بالمقاصد الكلية ويطرحون النصوص الجزئية وراءهم ظهرية. أدعياء التجديد والعصرنة والحداثة يقول لك المهم اننا نستمسك بمقصد الشريعة بروح الاسلام بالفحوى. اما هذه النصوص فكانت لعصرها يريد ان يلغي النصوص الجزئية تماما، وهذا مرفوض. ان هذه نصوص احيانا نصوص قرآنية، احيانا نصوص نبوية صحيحة صريحة، صحيحة الثبوت، صريحة الدلالة، كيف نهملها؟ الفقيه المسلم لا يقيم حربا بين النص الجزئي والمقصد الكلي، بل يفهم النص الجزئي في إطار المقصد الكلي. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، ولابد من تأصيله، لأن أحيانا يتخذ هذا الأمر قضية المقاصد، قد أصبح لها شأن في عصرنا، أحيانا تتخذ قضية المقاصد لإلغاء نصوص الشريعة، وهذا أمر خطر جدا. وأحيانا نجد هذا من بعض علماء الشريعة الذين ينسون أنفسهم أحيانا ويأخذهم التيار ويكاد يبتلعهم اليم. لا، لابد أن نقف ونحذر من هذا التيار الكاسح. نحن نؤمن بمقاصد الشريعة، ولابد ونرى أنه لا يوجد حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة ومقصد، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا في الأحكام التعبدية المحضة التي لا يفهم على وجه التفصيل مقصدها. فيه معروف مقصدها العام التعبد وابتلاء الإنسان، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ولكن هناك أحكام تعبدية غير محضة، مثل الزكاة. الزكاة عبادة ولكنها ليست عبادة محضة، عبادة فيها معنى المؤنة كما يقول الفقهاء، فيها معنى التعبد لله، وفيها معنى الحق للعباد الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولذلك بعض الفقهاء ينظر إلى هذا الجانب حين وينظر إلى هذا الجانب حين. الموازنة هنا مطلوبة، لا يجوز لنا أن نقيم معركة بين النصوص والمقاصد. بعض الناس يتشبث بالنص وينسى المقصد، ولذلك بعضهم رفض الحساب الفلكي تماما في قضية إثبات الشهور، مع أن في المذاهب الثلاثة هناك اعتبار للحساب الفلكي، خصوصا مذهب الشافعي ومذهب المالكية ومذهب الحنفية، المذهب الذي ليس فيه أي اعتبار للحساب هو المذهب الحنبلي، وذلك إخواننا في المملكة لا يعتبرون هذا الأمر أي مدخل في إثبات الشهور. ولكن نحن نقول هناك وسيلة وهناك غاية ومقصد. الوسيلة تتغير والمقصد ثابت. المقصد أن نصوم شهر رمضان كله، لا نفطر يوما في أوله، ولا نصوم يوم من شعبان، لا نفطر نصوم يوم من شعبان ولا نفطر يوم من رمضان، وكذلك في آخره. هذا هو المقصد أن نصوم الشهر. فيه وسائل لإثبات الشهر، منها رؤية الهلال بالعين المجردة، وهذه كانت الوسيلة المقدورة للمسلمين في عهد البعثة النبوية. لم تكن هناك رسالة، خصوصا مع أمية الأمة، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا، يعني. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر إنه إذا تغيرت طبيعة الأمة وأصبحت الأمة تكتب وتحسب فهذا حكم مبني على علة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الشيخ احمد الشاكر وهو رجل محدث ورجل سلفي وقال ان الشيخ المراغي كان يرى الاخذ بالحساب الفلكي في النفي دون الاثبات، وانا رددت عليه قبل ذلك من سنين، وانا الان اخطئ نفسي واقول كان الشيخ المراغي ما حق ازيد عليه ان اقول باثبات الشهور في الحساب بالنفي والاثبات. فانا اقول اذا كانت هناك وسيلة هي الرؤية مع وجود الخطأ في الرؤية، ممكن ان يخطئ الرائي او يتوهم تخيل فقال، خصوصا الناحية النفسية، واحد خرج لكي يرى الهلال لازم يشوفه. الوهم والخطأ والكذب حتى محتمل لسبب من الاسباب، انما الاثبات بالحساب الذي يقره العلماء لماذا يرد؟ فانا اقول اذا كان هناك وسيلة كانت مقرة ورأينا وسيلة اقوى منها واوضح منها وارسخ منها، لماذا لا ناخذ بالوسيلة الجديدة؟ هناك ايها الاخوة مرتكزات للفقيه المسلم في قضايا العصر، ان ينظر الى فقه الواقع كما قال الامام ابن القيم: الفقيه من يزاوج بين الواجب والواقع، فلا يعيش فيما يجب ان يكون فقط ولكن فيما هو كائن، ينظر الى واقع الحال. انا ارى مثلا فقهاءنا القدامى ادخلوا التداوي والعلاج من الامراض في باب المباح، لم يقل الا ابن الجوزي انه التداوي يمكن ان يكون واجبا. كل ائمتنا ومذاهبنا قالت التداوي مباح، يجوز لك انك تتداوى، يجوز لك الا تتداوى. انا ارى في عصرنا ان التداوي في بعض الاحيان يكون واجبا، اذا كان الانسان يتألم من فشأف يعني مغص كلوي في كليته او من وجع الضرس او من صداع او من شيء كذا، معلوم انه لو اخذ قرص بنادول حيخفف عنه، لو اخذ دواء الفلاني يزول عنه هذا المغص الكلوي، لو هل يعذب نفسه؟ هل يعني يكلفه الله ان يعيش في هذا الالم وهو قادر على ان يزيل هذا؟ وحتى لو صبر هو على نفسه، صبر غيره، ابنه، زوجته، جاره، قريبه، يعني الا يجب عليه ان يزيل الامه؟ انا ارى انه مع تطور علم الطب وتطور علم الادوية، واصبح هناك كثير من الاشياء اصبحت لها ادوية نادعة ومجربة، كيف نقول في هذه الحالة اذا كان الشخص يعاني من مرضه ويستطيع ان يتعافى من هذا المرض بالدواء الميسور، خصوصا ان كثير من الدول تيسر الطب وتؤمن الطب؟ فهنا فقه الواقع يجعلنا نغير. هناك ايضا قضية الموت. نحن في الكويت هنا في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وهذه منظمة مباركة في الحقيقة، سنت سنة حسنة أنها تجمع بين الأطباء والفقهاء وتعرض قضايا يطلب فيها الحكم الشرعي. الأطباء ومعهم بعض علماء البيولوجيا وكذا يشرحون، يقدمون القضايا للفقهاء، لأنه الفقيه لا يستطيع أن يحكم إلا بناء على الفهم، كما قال أهل المنطق: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يتصور الشيء كيف يحكم عليه؟ فأشياء تحتاج إلى أن يشرحها المتخصص، فيقدم الأطباء للفقهاء الامر ويشرحوا له، خصوصا ان هؤلاء الاطباء ليسوا غرباء عن الشريعة، عندهم المام بقضايا الشريعة وقراءات، ومن كثرة اختلاطهم بهؤلاء الفقهاء اصبح عندهم لون من الفقه فيقدمون، والفقهاء بعد ذلك يعني يحاولون ان يكيفوا الحكم بناء على رؤية الواقع. من ضمن الاشياء التي غيروا فيها الحكم القديم قضية الموت. الموت كان قديما وعلى ما ذكره حتى الفقهاء في كتبهم وعلى ما يعرفه الناس جميعا ان اذا توقف القلب مات الشخص. جاء الاطباء بعد مناقشة الفقهاء واخذ الفقهاء بتوصيفهم وتكييفهم ان الموت الحقيقي هو موت الدماغ. اذا هلك الدماغ واصبح اخذ في التلف واصبح يتحلل ولم يعد له رجعة فهذا هو الموت، وان بقي القلب. بعض الاخوة قالوا عملنا تجربة، ذبحوا كلبا وظل قلب الكلب بعد ذبحه، قطعوا رقبته بعد ذبحه، قالوا ظل ساعة قلبه ينبض. فليس هناك تلازم بين موت الدماغ وهلاك الدماغ وهلاك القلب. وهذه افادت قضية الاستفادة من الشخص الذي مات دماغيا، وممكن نأخذ منه قلبه وكبده وبعض القرنية وبعض اجزاء من الكلية، وهذه الاشياء ينتفع بها اخرون الذين يموتون في الحوادث وهم كثرة كاثرة. هنا الفقه بمعونة الطب قدم حلا لهذه الاشياء. للأسف لازال بعض الاطباء يناطحون في هذه القضية، وهم لا يعني في الحقيقة منطقهم منطق ديني اكثر من هو منطق طبي، مش متصورين كأن الدين هو الذي قال القلب. الدين لم يقل شيئا في هذا، الدين ترك هذا للعرف. فهناك ايها الاخوة قضايا كثيرة من قضايا العصر للدين فيها رأي، احيانا يحتاج الى اجتهاد والى اعمال العقل والى الرجوع الى المقاصد والى الرجوع الى القواعد الى فقه الضرورة او فقه الحاجة. نحن في المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث، ومعي هنا الشيخ عبد الله بن بيا وبعض الاخوة الذين يشاركوننا في الدكتور عصام، افتينا المسلمين هناك بجواز شراء البيوت عن طريق البنك اذا لم يكن هناك بنك اسلامي ولم تتوفر السيولة ولم يكن عنده بيت يسكن فيه وكذا وكذا، وحللنا مشكلة بهذا بناء على فقه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. الشيخ عبدالله بن بيه يعني قدم بحثا حول هذا موضوع الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت او عامة. فقه الحاجة، يعني الاسلام جاء يسد حاجات الناس لم يجئ ليعسر على عبادة الاسلام. من مهمة الفقه الفقيه المعاصر من شأنه ان يتبنى فقه التيسير لا فقه التعسير. لا يمكن ان يحل مشكلات الناس ويعالج قضاياهم اذا تبنى التشديد في كل شيء، لابد ان يتبنى التيسير. وتبنى التيسير ليس افتئاتا على الشرع، هذا ما جاء به الشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا قال في آية الصيام في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. في آيات المحرمات يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج مرفوع، التيسير مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وهذا ما جعلنا نتبنى منهج التبشير في الدعوة والتيسير في الفتوى، ومنهج نبوي. حينما أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن أوصاهم بهذه الوصية الجامعة المركزة، قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فالتيسير مطلوب في هذه، وكما قال الإمام أبو الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الذي كان صاحب مذهب ذكره الإمام الغزالي في الإحياء إنه أحد الأئمة الخمسة، ذكر الأئمة الأربعة وذكر معهم سفيان الثوري على أنه أحد الأئمة، وهو كان إماما في الفقه وإماما في الحديث، يقولون أمير المؤمنين في الحديث وإماما في الورع. هذا الرجل قال كلمة ينبغي للفقهاء أن يعضوا عليها بالنواجذ، قال إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. بعض الإخوة يقول ما فيش حاجة اسمها تيسير وتعفيه، الدليل أو عدم الدليل، لا هذا ليس صحيحا. فيه واحد ينزع إلى التشديد، واحد ينزع إلى التيسير، هذا معروف حتى من عهد الصحابة، يقول شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، ابن عباس يميل إلى التيسير وابن عمر يميل إلى التشديد. كان ابن عمر ظل يغسل عينيه، يدخل الماء إلى باطن عينيه، يعني وحتى يعني عمي رضي الله عنه، ويبتعد عن الأطفال، لا يضم طفلا إليه لأنه خشية إن يسيل لعابه الريالة بتاع الطفل عليه. وابن عباس يضم الأطفال ويقول إنما هي رياحين نشمها. هذه طبيعة البشر، فيه ميسر وفيه أيضا بعضهم يقول ما فيش حاجة اسمها وسطية، في دليل وعدم، لا، فيه واحد يميل إلى المنهج الوسط، واحد يميل إلى التشدد، أو واحد يميل إلى التسيب. هذا ما، وهذه هي الحقيقة، وتضيع الحقيقة بين الغلاة والمتشددين من ناحية، والمفرطين والمتسيبين من ناحية أخرى. إحنا المنهج الوسط للأمة، الوسط هو الذي لا يميل يمنة ولا يسرى، الصراط المستقيم الذي ذكره القرآن في سورة الرحمن، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا طغيان في الميزان ولا إخسار في الميزان، هذه هو الوسطية. فنحن نقول إن الفقيه المسلم المعاصر كي يعارض قضايا العصر يتبنى فقه التيسير، ويجب يتبنى فقه التدرج، خصوصا في الأشياء التي عمت بها البلوى. نحن نرى إن فقهاءنا يجعلون عموم البلوى من أسباب التيسير، عموم البلوى يعني الناس ابتلوا بالشيء وأصبح أمرا عاما، وكونهم ابتلوا به لابد أن يكون هناك سبب جعلهم يبتلون به، في حاجة إلى هذا الأمر. فعموم الابتلاء به يجعل الفقيه يخفف في هذا الأمر، فلابد لنا أن نراعي هذا الأمر. بس أمور الإعلام لا تستطيع أن تقيم قناة تلفزيونية ناجحة تنافس القنوات القوية وكذا إلا إذا أخذت الأمر بشيء من التدرج، والتدرج سنة من سنن الله عز وجل في الكون وفي الطبيعة، وهو سنة من سنن الشرع، أن الشرع لم يشرع الواجبات كلها مرة واحدة ولم يحرم المحرمات كلها مرة واحدة. احنا رأينا كيف تدرج في تحريم الخمر وكيف تدرج في تشريع الصيام وفي تشريع الصلاة، وكما قالت السيدة عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، فرضت ركعتين ركعتين. فالتدرج هو سنة من سنن الله، لابد لكي نعالج قضايا الإعلام لابد أن نتدرج، ولكن التدرج أحيانا قد يعني يوضع في غير موضعه. نحن حينما ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية يقول بعض الحكام نحن يعني نطبق الشريعة ولكن بالتدريج، ولكن التدريج ده يفوت 10 سنين 20 سنة 30 سنة ولا يتدرجون. فما أين التدرج؟ التدرج معناه إيه؟ أن تضع خطة وتضع هدفا وتضع للوصول إلى هذا الهدف مراحل، مرحلة تسلم إلى مرحلة، مرحلة أحاول أن أغير في الاقتصاد، ومرحلة أحاول أغير في السياسة، ومرحلة أغير في التعليم والثقافة، ومرحلة كذا، وأشير في هذا الأمر خطوة خطوة، كما قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك وقد كان شابا متحمسا، جاء إلى أبيه وقال يا أبتي ما لي أراك تتباطأ في إنفاذ الأمور، فوالله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. قال له شايفك متباطئ ليه ما بتنفذش على طول خطوة واحدة، فأنا ما أبالي إن لو قطعنا لحما ووضعنا في القدور وغلت بنا القدور في سبيل الله. فقال له يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن في آيتين ثم حرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة فيكون من وراء ذلك فتنة. ألا يسرك أنه لا يأتي على أبيك يوم إلا وأحيا فيه سنة أو أمات بدعة؟ فهذا هو التدرج من هذا الخليفة الراشد، وهو كان أحد الفقهاء. التدرج سنة التدرج لابد لكي ينجح الفقيه المسلم في رؤيته لقضايا العصر وفي علاجه لقضايا العصر أن يتبنى فقه التيسير ويتبنى فقه التدرج ويتبنى فقه الواقع ويتبنى فقه الموازنات بين المصالح بعضها وبعض وبين المفاسد بعضها وبعض وبين المصالح والمفاسد إذا تعارضت، لا يضيع مصلحة كبيرة من أجل مفسدة صغيرة ولا العكس. الفقهاء قالوا يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يرتكب أهون الشرين وأخف الضررين إلى آخره، ويفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. كل هذه القضايا يجب أن تكون نصب عين الفقيه المعاصر المسلم حينما يتعرض لقضايا العصر، حينما يكون هذا في جعبة الفقيه وأمام نظر الفقيه أعتقد أنه لن تستعص عليه قضية من قضايا هذا الزمن ولا قضايا هذا العصر، لأن هذه الشريعة أودعها الله كل عوامل السعة وكل عوامل الخلود وكل عوامل المرونة لتصلح في كل زمان وكل مكان، وقد دخلت بلاد الحضارات منذ العصر الأول، منذ عصر الصحابة دخلت بلاد فارس ودخلت بلاد الهند ودخلت مصر، دخلت الشام حضارة الفراعنة وحضارة الفينيقيين وحضارة الأشوريين وحضارة فارس وحضارة الهند، هذه بلاد الحضارات القديمة، ولم تضق ذرعا بقضية واحدة، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مشكلة، كان لها مع كل حادث حديث، ومع كل مشكلة علاج، ومع كل داء دواء. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لم يبق فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين بقضية من القضايا، أحيانا يجدوها في النصوص، وأحيانا يجدوها في المقاصد، في مقاصد الشريعة وفي قواعد الشريعة. فهذه بحمد الله هذه الشريعة التي أكرمنا الله بها شريعة رحبة واسعة، وقد تركت لنا كنوزا هائلة من كنوز الفقه الإسلامي. بعض الناس يتحدث وكأن هذا الفقه لم يعد صالحا وعلينا أن نضعه في سلة المهملات، هذا كلام غير معقول. وبعضهم يقول نبدأ من القماش العريض من الشريعة من النصوص، ودعونا من الأشياء التي مصبوغة بسبق زمنها. هذا لا أتصور هذا. لو أنا يعني وأنا أكتب فقه الزكاة تركت نصوص القرآن ونصوص السنة، أو تركت نصوص الفقهاء في المذاهب المختلفة، وقلت أروح لنصوص القرآن والسنة، والله ما كنت أحصل على ما حصلت عليه، لأني وجدت في كتب الفقه تطبيقات وتعليلات وصورا وأحكاما يعني تغني الإنسان وتوسع أفقه وتوسع رؤيته. فلا يجوز أن يقول قائل إننا نستغني بالنصوص عن الفقه. لا، الشريعة يعني البعض يتكلم الشريعة والفقه، الشريعة يعني وحي الله والفقه عمل العقل الإسلامي. ولكن أقول أيها الإخوة، الشريعة لا توجد إلا في داخل الفقه، مفيش حاجة لوحدها كده اسمها الشريعة. من أراد أن يبحث عن الشريعة فليبحث عنها داخل الفقه الإسلامي، داخل سيجد الشريعة، مجموع الشريعة في مجموع الفقه الإسلامي. أسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا، وأن يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا، ويوفقنا لاجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي وكم تمنيت ألا